الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسر أخوانكم في مشروع الهداية في منطقة الفردوس بالتعاون مع مكتب الشؤون الفنية التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت أن يستضيفوا فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى. وفي هذه الدورة كما هو معلن سيشرح الشيخ نظم الحريري في النحو الموسوم بملحة الإعراب. والشيخ حفظه الله تعالى كما تعلمون هو نزيل المدينة النبوية، وقد جاءنا من هناك لهذه الدروس كي يستفيد طلبة العلم. وقبل البداية وقبل أن يشرع الشيخ في الشرح، نود أن ننبه على أنه سيكون هناك توزيع شهادات للحضور الذين حضروا هذه الدورة بأكملها، وستكون بإذن الله عز وجل موقعة من الشيخ في حضور هذه الدورة، ألا وهي شرح ملحة الإعراب للحريري. فمن حضر الدورة كاملا وسجل اسمه في الكشف في آخر المسجد سنحصي هذه يعني الأيام التي حضرها الطالب، وبإذن الله عز وجل ستكون له شهادة حضور لهذه الدورة موقعة من الشيخ. وأما من فاته مجلس من المجالس فقد تفوته هذه الشهادة، إلا إذا استثنى الشيخ حفظه الله تعالى مجلسا خلال هذه المجالس كلها، لأن مجالس الشيخ بإذن الله تبدأ من هذه الليلة إلى الجمعة بإذن الله عز وجل، يعني ليلة السبت إن يسر الله عز وجل لنا ذلك. فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يسدد الشيخ في قوله وفعله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل الشيخ لشرحه مأجورا مشكورا على ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذا شرح لملحة الإعراب، نطلب العون من الله والتوفيق والسداد فيه، ونود أن يقرأ أحدكم المتن وأنا أشرح، فليقرأ القارئ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين.
آمين.
قال العالم الأديب أبو محمد القاسم بن علي الحريري رحمه الله تعالى: أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول شديد الحول.
نعم، قوله أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول شديد الحول. أقول المتكلم هو المؤلف، أقول أي أنا. ماذا يقول؟ سيأتي قوله بعد هذا، لأنه قال أقول من بعد افتتاح القول، أي سيأتي بعد افتتاح القول بقول أو بأقوال. هذه الأقوال أو هذا القول هو الكتاب كله، فعلى هذا فقول من بعد افتتاح القول أي بعدما يفتته الكتاب، وهو المراد من قوله افتتاح القول أي بعد الشروع فيه والقول في الشروع، هذا القول بالشروع أو في الشروع يكون بحمد ذي الطول، بحمد ذي الطول أي بالثناء، بثناء صاحب الطول، والطول هو الفضل والنعمة، وصاحب الفضل والنعمة هو الله جل جلاله. شديد الحول، الله الذي هو شديد الحول أيضا كذلك، والحول القوة، فالله شديد شديد الحول أي القوة. يقول بعد حمد الله جل جلاله وبعده، أي وبعد ما تقدم الآن، فأفضل السلام، فأفضل السلام، أفضل السلام على النبي سيد الأنام، أي يقول أو يأتي بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد حمد الله، فيقصد أنه يبدأ كتابه بالحمد لله ثم يتبع ذلك الحمد بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قصده. فأفضل السلام على النبي سيد الأنام، والأنام سيد الأنام، الأنام الخلق، المراد بالأنام الخلق أو الورى، وآله، وآله هذا معطوف على النبي سيد الأنام، أي فأفضل السلام والصلاة على النبي وعلى آله. وآله، آله من يعود، الآل في اللغة من يؤول إليه، من يؤول إليه الرجل مثلا، فيقال آل الرجل أي أهله الذين هم مرجعه في النسب، هذا معنى الآل وهو المراد به هنا، وخصه به وآله أي آله وآله الأطهار، أي من ينتسب الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم في النسب، الأطهار أي الطاهرين الذين ليسوا مشركين، فيخرج بهذا الوصف للآل من كان مشركا من آل الرسول، فهذا فمن كان كذلك من آل الرسول ليس آلا شرعيا، ليس آلا شرعيا، إنما يكون آلا لغويا، والآل الشرعي والمقصود هنا. فلذلك قال وآله الأطهار، خير آل، خير آل أي خير أهل أيضا، فهؤلاء الآل الأطهار خير آل، ووصف هؤلاء الآل بأنهم خير، بأنهم خير آل، ولذلك جر خير، ولذلك جر خير وهو مضاف إلى آل أي أفضل آل، هذا معناه. فافهم كلامي، فافهم كلامي أي افهم ما سيقوله، كلامه الذي سيقوله، ويقصد بالكلام ما سيذكره في هذا النظم أو ما تقدم ذكره أيضا، هذا كله كلامه الآن. فافهم كلامي واستمع مقالي، أي استمع ما أقوله، فالمقال مصدر لقال على وزن مفعل، ويقصد به الكلام أيضا، فالمقال كالكلام، أي استمع مقالي ما أقوله أيضا. وهذا الذي قال استمع مقالي فيه جاء بعده بما يفصل ذلك، فقال يا سائلي عن الكلام المنتظم. يا سائلي، سائل جمع سائل، جمع سائل، سائلي ليس بجمع، إنما هو مفرد. يا سائلي لشخص واحد يقول له يا سائلي أياما يسألني عن الكلام المنتظم، أي عن الكلام المجموع الموضوع وضعا يفيد، وليس لفظة واحدة أو كلمة واحدة، بل هو كلام منتظم أي كلام مركب. فالمراد بالمنتظم أي المركب. يا سائلي عن الكلام المنتظم، أي يا من يسألني عن الكلام في الاصطلاح. ما هو الكلام؟ والكلام لا بد من تركبه من كلمات. إذن ما هو الكلام؟ ما تعريف الكلام عند النحاة؟ يا سائلي عن الكلام المنتظم حدا، أي تعريفا. ما تعريف الكلام؟ هذا معنى قولي حدا، فحدا هو المنصوب على أنه تمييز. ونوعا، ما أنواع الكلام؟ هذا معنى قولي ونوعا إلى كم ينقسم، فهذا المراد بالنوع. وإلى كم ينقسم، هذا تكمل لما تقدم الآن. وإلى كم ينقسم الكلام؟ من يسألني عن هذا سأجيبه. فقال اسمع هديت الرشد، اسمع هديت الرشد ما أقول. هديت الرشد أي أرشدك الله إلى الرشد، هذا معنى قول هديت الرشد. وجملة هديت الرشد جملة اعتراضي من باب الإسراع إلى الدعاء له بعدما أمره بالاستماع. اسمع هديت الرشد، والرشد هو السداد، الرشد والرشد بمعنى السداد والاستقامة على الجادة والإصابة للحق، هذا المراد بالرشد. اسمع ما أقول، أي الذي أقول. وافهمه، وافهمه أي تدبره وعرفه معرفة جيدة. وافهمه فهم من له معقول، أي افهم ما أقوله لك. فهم من، أي فهم الذي له معقول، أي له عقل. فمعقول هنا بمعنى عقل، من باب استعمال لفظة على صيغة اسم المفعول من الفعل الثلاثي والمقصود به المصدر. وهذا ورد قليلا في بعض الكلمات، منها معقول بمعنى عقل، من له معقول، من له عقل حتى يفهم ما أقوله له وأطلب منه فهمه. ثم قال،
قال رحمه الله تعالى باب الكلام.
باب الكلام، الكلام الذي تقدمت الإشارة الآن إليه، ما هو وما تعريفه وكم أنواعه أو كم نوعا له، شرع الآن في تعريفه، فعقد هذا الباب لتعريف الكلام وذكر أنواعه. نعم.
حد الكلام ما أفاد المستمع.
قوله حد الكلام ما أفاد المستمع، أي تعريفه، تعريف الكلام. والحد عند العلماء في جميع الفنون، في جميع فنون الشرع، عند علماء فنون الشرع الحد هو التعريف التام للمعرف، هذا هو الحد. لأن الحد عندهم على أقسام، قد يكون الحد غير تام فيكون رسما عندهم، لكن إذا كان تاما أي جامعا مانعا هذا هو الحد. فهذا الحد هو التعريف التام، فيقول حد الكلام أي تعريف الكلام التام، ما أي الذي أفاد المستمع. أفاد المستمع أعطاه فائدة يسكت عليها لأنه فهم وأدرك ما قاله المتكلم فيسكت. وفي هذا إشارة إلى أنه قد يتكلم المتكلم ويخاطب غيره ليفهمه بشيء من عنده، إلا أن إفهامه له يكون ناقصا في التعبير، فعندئذ مخاطبه لا يسكت، سيقول زدني أو ماذا تقول مثلا. فإذا كان الكلام هكذا فلا يقال له كلام، لأن الشرط في الكلام أن يفيد فائدة يحسن السكوت عليه، وإذا لم يحسن السكوت عليه فلا يقال له كلام. وهذا معنى قوله ما أفاد المستمع، أفاده أعطاه فائدة يحسن السكوت عليه. نحو
سعى زيد وعمر متبع،
هذا مثال. نحو سعى زيد، مثل سعى زيد. سعى زيد سعى فعل ماض، وزيد اسم وهو فاعل سعى. فقولك سعى زيد هذه جملة، وهذه الجملة كلام لأنه حسن السكوت عليه. إذن فالكلام يتركب من فعل وفاعل هما معا جملة، وهذه الجملة لما حسن السكوت عليه أصبح كلاما. وقوله عمرو متبع، عمرو مبتدأ، متبع خبر. المبتدأ والخبر جملة يحسن السكوت عليهما، وعندئذ فالجملة الإسمية من المبتدأ والخبر كلام على هذا. نعم.
ونوعه الذي عليه يبنى،
وهذا مثال. قال النحو، الأمثلة للكلام كثيرة، لكن هذا جاب اختصر لهذين فقط. نعم، اقرأ.
ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى.
قوله نوعه الذي عليه يبنى، نوعه أي نوع الكلام، ثم قال الذي عليه يبنى أي الذي النوع الذي يقوم الكلام عليه، يقوم الكلام عليه أي يتركب الكلام عليه. فهذا الكلام من الحرير في، وهو قوله ونوعه، وأعاد الضمير في نوعه أو في نوعه إلى الكلام. والكلام كما تقدم الآن جملة وليس بلفظة واحدة، وليس بلفظة واحدة، ليس ذاك. إذن فكيف يقول نوعه الذي عليه يبنى أي نوع الكلام الذي عليه يبنى؟ فهذا يدل على أنه أطلق الكلام على بعض الكلام، أو أطلق الكلام على ما يقال له كلمة، لأن من الكلم يتركب الكلام. فهذا يدل، ظاهر الكلام يدل على هذا، أنه استعمل الكلام بمعنى الكلمة. ونوعه أي نوع الكلام الذي عليه يبنى، الذي عليه يبنى، يبنى الكلام عليه اسم، هذا يكون مفردا، وفعل هذا يكون مفردا، ثم حرف معنى، حرف هذا الثالث يكون مفردا. فيريد بهذا أن أجزاء الكلام، أجزاء كل كلام أو أجزاء أي كلام، لا بد من وجود أو اجتماع أو وجود بعض هذه الأنواع الثلاثة من الكلمات: اسم كلمة، فعل كلمة، حرف كلمة. فإذا جمعت أو الكلام يجمع ويكون كلاما من هذه الثلاثة، إما من كلها معا أو من اثنين فقط، فلا بد من وجود شيء أو شيئين أو ثلاثة أو كلها أو كلها فيما يقال له كلام. فما تقدم مثل المثال الذي تقدم من قوله سعى زيد، لو جئنا إلى هذا الكلام نجده قد تركب وبني من اسم أو من فعل أولا وإيش واسم، وكل من الفعل والاسم نوع يبنى عليه الكلام. فبني الكلام في هذا المثال من نوعين، اسم وفعل أو فعل واسم. وقوله عمرو المتبع هذا كلام تركب واجتمع من نوعين هما اسمان معا، عمرو اسم متبع اسم، لكن عمرو وإن كان اسما هو أقوى في الإسمية من متبع، ومتبع اسم أيضا، إلا أن متبعا أو متبع اسم مشتق اسم فاعل، وأما عمرو فهذا علم اسم لذات. فهذا الفرق بينهما، وإلى كلاهما اسم. فتركب هذا الكلام من اسم اسمين، فهذا معنى قوله ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف مبنى. وقول ثم حرف مبنى وتعريف، ما هو تعريف الاسم؟ الاسم ما دل على معنى في نفسه، ما دل على معنى كامل في نفسه ولم يقترن بزمان، هذا تعريف الاسم. كما تقدم زيد هذا دلل معنى في نفسه وليس الزمان داخلا في زيد، وإن كان لابد من زيد لابد لزيد من زمان ومكان يكون فيهما، لابد أي إنسان لابد يكون في مكان وفي وقت، لكن هذا الوقت وهذا الزمان ليس داخلين في هذا الاسم أو في الاسم. هذا تعريف الاسم. وقول وفعل، تعريف الفعل هو ما دل على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة، لأن الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى فعل ماض ومضارع وأمر في المستقبل، فهذه أنواع الفعل. إذن فالفعل يدل على شيئين، اسم زمن وحدث، زمن وحدث. إذن فالزمن داخل في معنى الفعل. وقوله ثم حرف معنى حرف، هذا الحرف في اللغة الطرف، طرف الشيء، هذا معناه في اللغة، والشواهد على هذا كثيرة جدا. والحرف في الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه لكنه جزئي غير تام، غير تام كتمام معنى الاسم والفعل، فهو جزئي، معنى معناه جزئي غير تام، هذا هو الحرف في الاصطلاح. نحو في، لن، من، عن، إلى وما أشبه ذلك. فلو تتبعت معاني هذه الأحرف لوجدتها جزئية غير تامة، لأنك لا تتصور حقيقة معنى الحرف إذا كان مستقلا ليس في تركيب في كلام، لا تستطيع أن تتكيف حقيقة معنى الحرف إلا إذا كان في كلام. فإذا قلت من ستفهم أو تعرف أن من لابتداء الغاية مثلا، كما يقول النحاة ابتداء الغاية، هذه الغاية وابتداؤها ما حقيقتهما، لا بد أن تكون أو أن يكون ابتداء الغاية للشيء كامل لشيء كامل. وهذا لا يعرف إلا إذا ركبت من في الكلام مع كلمات أخرى، فتقول مثلا جئت من البيت إلى المسجد، فإذا قلت من البيت تصورت وتحققت معنى ابتداء الغاية، وأن هذا الابتداء للغاية يتعلق بالبيت، من البيت. أما من فقط من لا تدري ماذا ما الفائدة في من. إذن فهذا معنى كوني، أو هذا مراد النحاة بأن معنى الحرف جزئي، بخلاف ما لو قلت زيد فتجد الكمال والتمام في معناه، أو رجل تجد الكمال تتصوره تصورا تاما لا يتوقف تصوره على شيء آخر في تركيب. فهذا هو الحرف. وقوله ثم حرف معنى، أي أن المراد بالحرف الذي يكون ما يتركب من الكلام هو الحرف الذي يكون له معنى، لأن لفظة حرف في لغة العرب قد يطلق على الحرف الهجائي، يقال ألف حرف، باء حرف، تاء حرف، لكن الحرف المقصود هنا هو الحرف الذي له معنى. والحرف الذي له معنى قد تتركب حقيقته من حرفين هجائيين كمن، وقد تتركب حقيقته وتوجد بحرف هجائي واحد فقط كالباء الجارة واللام للجر. تقول الكتاب لي محمد، فاللام حرف هجائي واحد، إلا أنه أي اللام هذه وما يشبه من الحروف الاصطلاحية التي له معنى واحد، له يتركب من حرف وهجاء واحد، معناه جزئي، له معنى، له معنى جزئي، بخلاف الحرف الهجائي فليس له معنى جزئي. إذا قلت الباء حرف، هذا ليس معناه جزئيا، إنما هو حرف لتركيب الكلمات، لتركيب الاسم أو الفعل أو الحرف. فهذا معنى قول حرف ثم حرف معنى. إذن فخرفت بقول حرف ثم حرف معنى، الحرف مبنى، والحرف مبنى هو الحرف الذي هو الحرف الهجائي كما تقدمت الإشارة إليه. الباء الألف حرف، الباء حرف، هذه حروف هجائية ليست مقصودة، لأنها ليس لها معان، ليس لها معان جزئية، بل لا معنى لها البتة. لذلك في التنزيل يقول الله جل شأنه ألف لام ميم، هذه يقول العلماء حروف مقطعة، قالوا حروف مقطعة، لأن هذه الأحرف ينطق بها مثل النطق بالأحرف الهجائية التي لا معنى لها. وليس معنى ذلك أن ألف لام ميم ليس لها مراد أو ما له مراد، لا، بل له مراد نحن لا نعرف، وهذا من إعجاز القرآن. ولا تقول ألف لام ميم هذا شيء ليس له فائدة أو ليس له معنى، لا، قل لا أعلم، الله أعلم بمراده. لكن عندنا حسب علمنا في الدنيا نقول هي حروف مقطعة، لأننا نقرأها أحرف مقطعة على صورة أحرف مقطعة فقط. إذن فهذا معنى قوله ثم حرف معنى، أي حرف الذي له معنى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الاسم.
باب إيش؟
باب الاسم.
باب الاسم، نعم، انتقل إلى باب جديد. نعم.
فالاسم ما يدخله من وإلى أو كان مجرورا بحتى وعلى.
قوله باب الاسم انتقل إلى ذكر أو إلى بيان شيء من أحكام وأحوال الاسم، فقال: فالاسم الذي تقدم تعريفه ما أي الذي يدخله من وإلى. فهذا منه رحمه الله ذكر لعلامات الاسم، العلامات التي تعرف الاسم بها. فقال: فالاسم ما يدخله من، أي ما، أي الذي، الذي يدخله من الكلمات. ومن حرف جر، فإذا أدخلت من على كلمة فاعلم أن هذه الكلمة اسم، كما تقدم في المثال: جئت من البيت. فالبيت اسم لأننا دخلنا من عليه، هذا هو المراد. إذا وهذا فيه إشارة إلى أن الاسم هو الذي يقبل الحرف الجار. فالحرف الجار كمن ونحوه لا تدخل إلا على الأسماء، إلا على الأسماء، فلا تدخل على الأفعال ولا على الحروف من باب أولى وأحرى. إذن فالحرف الجار يختص بالدخول على الأسماء. فإذا وجدت حرف جر قبل أي كلمة فاعلم أن هذه الكلمة اسم. وكذلك إلى، حرف جر ومعناه انتهاء الغاية، انتهاء الغاية. فهذه الغاية تكون غاية لفعل قبله يذكر في الكلام، كما تقدم الآن: جئت من البيت إلى المسجد. فالمجيء غايته ونهايته المسجد. إذن فإلى الانتهاء الغاية، هذا معناه. والغايات كثيرة. ثم قال: أو كان مجرورا بحتى وعلى. أو كان مجرورا بحتى وعلى، أي ما زال يعدد أحرف الجر التي تختص بالدخول الأسماء. فقال: أو كان مجرورا، أي الاسم من علامة الاسم أن يجر أيضا بحتى، أي حتى من حروف الجر، حتى من حروف الجر. بل أصل العمل لحتى هو الجر، هو الجر. لكن قد تجد اسما مرفوعا قبل بعد حتى، أو تجد بعد حتى فعلا مضارعا منصوبا، فهذا رفعه والنصب ما بعد حتى ليس من عمل حتى على التحقيق، بل عمل حتى بنفسها هو الجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. فمطلع هذا مجرور بحتى نفسها أو نفسه. إذن فحتى من حروف الجر. وعلى كذلك من أحرف الجر. فلو وجدت كلمة تقدم على في الدخول عليه، تقدم دخل على عليه، وعلى من أحرف الجر، فاعلم أن هذه الكلمة اسم. تقول: وضعت الكتاب على المنضدة. على معناه الاستعلاء. المنضدة، المنضدة اسم، ولا بد أن تكون لفظة منضدة اسما لدخول على عليه. هذا من على هذه، هذا بعض من علامات الاسم. اختصر على هذا. ثم يقول:
مثاله زيد وخيل وغنم وذا وتلك والذي ومن وكم.
الآن يمثل للأسماء، فقال مثاله، أي مثال الاسم الذي يدخله تدخله حروف الجر، ودخول حروف الجر من علامته مثاله زيد. لأنك تستطيع أن تقول: هذا الكتاب من زيد إليك، من زيد إليك. وكذلك خيل، تقول: ركبت الخيل، أو ركبت على الخيل مثلا، فتجره بحرف جر. وغنم كذلك، وغنم هذا اسم لإمكان دخول حرف الجر عليه لو أردت. وكذلك ذا، ذا اسم إشارة، إلا أن ما تقدم الآن من الأسماء التي تدخلها حروف الجر هي أسماء معربة، ثم جاء بأسماء أخرى مبنية، فقال وذا، ذا اسم، اسم إشارة، إلا أنه مبني، وكونه مبنيا يظهر في عدم ظهور بعض الحركات أو ظهور الحركات في آخره. فتقول مثلا مررت بذا في السوق، أي بهذا في السوق مثلا، فذا دخل عليه الحرف الجار، لكنك لا تجد كسرة في آخر ذا لأن ذا مبني لكنه اسم، وأمكن دخول الحرف الجار عليه لكن العلامة ما ظهرت فقط. وتلك كذلك اسم إشارة، اسم إشارة، وتلك أمتكم أمة واحدة، تلك اسم إشارة، هذا مبني، هذا الاسم الإشارة إلى الأنثى مبني، اسم مبني، مبني الفتح، ولذلك علامة الإعراب ما ظهرت عليه وهو هنا معرب، وهو هنا مبني، وإعرابه أنه مرفوع لأنه مبتدأ، لكن الضمة ما ظهرت في آخره لكونه مبنيا. وكذلك والذي، الذي اسم موصول مبني، تقول جاء الذي رأيته أمسي مثلا، فالذي فاعل، لكن علامة الرفع وهي الضمة في الاسم المفرد إذا كان فاعلا غير ظاهرة في آخر الذي، فدل ذلك على أن الذي مبني. وكذلك من، من يأتي اسم استفهام واسم موصول ونكرة موصوفة، ونكرة موصوفة تأتي على هذه الأنواع، على هذه الأنحاء في المعنى، فمن على هذا مبني يمكن أن تدخل عليه حرف جر، أو يمكن أن يقع موقع رفع أو نصب، لكن علامة الرفع والنصب والجر لا تظهر في آخره لأنه مبني. تقول مثلا في من إذا كانت نكرة موصوفة، تقول مررت بمن معجب لك، بمن، هنا من ليس اسم موصول بل هو نكرة موصوفة، يسميه النحاة هكذا نكرة موصوفة، مررت بمن معجب، وصفت لفظة من بمعجب، ومعجب معرب، فلذلك ظهرت علامة الإعراب على آخره تبعا لكسرة من أو لانجرار من محلا. مررت بمن، ومن بالباء حرف جر، ومن مجرور به، لكن علامة الجر ما تظهر على من لكون مبنيا، إذن وجاء بعده النعت وهو معجب، فظهرت الكسرة لأنه معرب. إذن فمن في هذا المثال نكرة موصوفة، نكرة موصوفة، وهكذا. فتأتي من لمعان. وكم كذلك، كم اسم استفهام عن العدد، عن عدد مجهول. كم سنة قضيت هنا مثلا، كم كتابا قرأت، إذن فكم اسم استفهام مبني على السكون، وقد يكون في محل رفع أو نصب أو جر، فتقول مثلا في محل الجر، إذا كان في محل الجر، بكم اشتريت هذا الكتاب، بكم اشتريت هذا الكتاب، فالباء حرف جر، وكم اسم مجرور بالباء وعلامة جره، أو اسم مجرور بالباء أو اسم مبني على السكون في محل جر، مبني على السكون في محل جر لعدم ظهور حركة الإعراب التي هي الجر هنا. وقد يكون من في محل نصب، لو قلت الآن كم كتابا قرأت مثلا، كم كتابا قرأت، فكم اسم استفهام مبني للسكون في محل نصب مفعول به مقدم لا محالة. كم كتابا قرأت، وكتابا تمييز منصوب على تمييز، وقرأت فعل وفاعل، وقرأت فعل متعد استوفى فاعله وبقي ذكر المفعول به بعده، لكن هذا المفعول به تقدم عليه وهو كتابا. وهو كم، هذا المفعول به هو كم ليس كتابا، كم كتابا قرأت، أي الأصل قرأت كم كتابا، قرأت كم كتابا، لكن العرب لا تؤخر ما كان اسم استفهام أو اسم شرط أو ما أشبه ذلك، بل تقدم ذكر الاستفهام، فيبدأون بما هو بما فيه استفهام من الكلمات، يبدأون به ما يؤخرونه، فيقولون كم كتابا قرأت، ولا يقولون قرأت كم كتابا، لا ما هكذا ينطقون. إذن فعلى هذا فكم اسم استفهام مبني، فهو من الأسماء. وكما سبق أن قلنا أيضا بكم، بكم بكم اشتريت هذا الكتاب، الباء دخل على الباء، الباء دخلت وهو حرف جر أو وهي حرف جر على كم، فكم في محل جر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الفعل.
باب الفعل يشير إلى بعض أحكام الفعل في هذا الباب إشارة ما. نعم.
والفعل ما يدخل قد والسين عليه مثل بان أو يبين أو لحقته تاء من يحدث، كقولهم في ليس لست أنفث، أو كان أمرا ذا اشتقاق النحو قل، ومثله ادخل وانبسط واشرب وكل.
نعم. قال: والفعل ما، أي الذي، أي يذكر بعض علامات الفعل أيضا. والفعل ما، أي الذي، فما هنا موصولة. ما يدخل قد والسين عليه، والضمير عليه في عليه يعود إلى الموصول الذي هو ما. الفعل ما، والفعل ما يدخل قد، أي الفعل من علاماته دخول قد عليه، هذا مراده، دخول قد عليه. وكذلك وقد هذه، أو قد هذه أي الكلمة التي تدخل على الفعل فتعرف أن الفعل فعل، لأن قد الداخلة من علامات الفعل، فإذا تقدم في الدخول على الفعل فتعرف أن هذه الكلمة وأن هذا الفعل وهي كلمة فعل، تعرف أن هذه الكلمة فعل. وقد هذه هي قد الحرفية التي يكون بمعنى التحقيق أو التقليل أو التكثير أو التقريب، هي قد الحرفية، أي قد التي لها معنى جزئي، التي لها معنى جزئي، لأن قد قد يأتي اسم فعل مضارع، لكن قد هنا التي ذكرها هنا هي قد الحرفية التي بمعنى التحقيق، كأن تقول أو كما في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، فقد هنا حرفية ودخل على أفلح، فتعرف أن أفلح فعل لتقدم قد عليه في الذكر، لأن قد من علامة الفعل. وقد تقول: وهنا قد معناه التحقيق، أي فلاه المؤمنين حق ثابت إذا ثبت إيمانهم وثبت عملهم، لا شك أنهم مفلحون. إذن فقد هنا للتحقيق، وقد تأتي قد للتقليل، وهذا حسب المقام. ومجيء قد للتقليل يكثر في دخوله أو دخولها على الفعل المضارع، الفعل المضارع. وقد لا يتدخل سواء كان للتحقيق أو للتقريب أو للتكثير أو للتقليل لا تدخل إلا على النوعين من الأفعال الماضي والمضارع لا الأمر. إذن فقد يأتي ويكون قد تدخل ومعناه التقليل، كأن تقول قد ينجه البليد أي قليلا ما، وقد يصدق الكذوب، قد يصدق أحيانا يصدق، هذا على سبيل القلة. وهكذا في المقامات للأفعال التي تدخل عليه قد. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن شرحنا بعض ما يكون علامة للفعل وهو قد، فدخول قد على الكلمة دليل على أن هذه الكلمة فعل. ثم قال والسين، أي والسين من علامات الفعل، والسين للتنفيس، للتنفيس، والتنفيس هو التفريج في لغة العرب، لكن المراد بالتنفيس هنا في السين أن السين إذا دخل على فعل والفعل هذا لا يكون إلا مضارعا، فيدل تدل لفظة السين على أن وقوع هذا الفعل بينه وبين التلفظ به مدة زمنية قليلة. تقول سأذهب، أي بعد مدة زمنية قليلة يحصل ذهابه، فسموا السين بالتنفيس لأجل هذا. هذا اصطلاح نحوي لبيان معنى السين في دخوله أو عند دخوله على الفعل. تقول سأذهب، أي بعد قليل، سننتصر بعد قليل مثلا، وهذا التنفيس بحسبه حسب الأفعال، فالسين من علامة الفعل. وكذلك من التنفيس وكذلك يحصل التنفيس بحرف آخر هو سوف. سوف حرف يحصل التنفيس به، لكن مدة التنفيس بسوف أبعد وأكثر من مدة التنفيس بالسين. هذا عند أهل البصرة، سوف ننتصر مثلا، على أن الانتصار هذا سيأتي بعد مهلة، في بعد مهلة مديدة مثلا. وأهل الكوفة يقولون إن السين والسوف مدة التنفيس بهما واحدة، هذا كلام أهل الكوفة. لكن الذي يظهر أنك إذا تتبعت كلام العربي لوجدت أن ما ذهب إليه أهل البصرة من امتداد مدة التنفيس بسوف أكثر من مدة التنفيس بالسين هو الواقع. ولو وجد التنفيس بسوف كالتنفيس بالسين فلا يكون كثيرا، وتمسك بذلك أهل الكوفة. ثم قال قال الحريري مثل بان أو يبين مثال للفعل، فإنك تستطيع أن تقول قد بان، تستطيع أن تقول قد بان الأمر أي ظهر، وبان يأتي بمعنى ظهر، وبان يأتي بمعنى انفصل، تقول بان منه يبين أي انفصل. ومنه قول الفقهاء البينونة الكبرى أو الصغرى مثلا، هذا معناه الانفصال وليس بالظهور. وقد تستعمل هذه المادة بان لمعنى آخر وهو الظهور. وكذلك قوله أو يبين، هذا فعل مضارع، تستطيع أن تقول سيبين الأمر، سيبين الأمر سوف يبين مثلا. ثم قال أبو القاسم أو لحقته تاء من يحدث. وكذلك من علامة الفعل لحاق تاء من يحدث به. تاء من يحدث به يقصد بالتاء هنا تاء من يحدث أي تاء المتحدث أي تاء ضمير الرفع المتحرك للمتكلم مثلا أو للمخاطب أو للمتكلمين أو للمخاطبين أو للمخاطبين للمخاطبين أو للمخاطبين مثلا أو للمخاطبتين. فهذه التاء تاء ضمير الرفع المتحرك لا يتصل هذه التاء أو لا تتصل هذه التاء إلا بفعل ماض نحو لست أنفث لست. هذا محل شاهد التاء في آخر لست لاحقت هذه التاء بليس فصار لست. إذن فتعرف من ذلك أن ليس فعل وليس فعل إلا أنه فعل جامد إلا أنه فعل جامد. وقد أشبه كان في عملها كما يقول بعض النحاة فأخذ حكم الفعلية. نعم. وكذلك لو قلت لست لستي لستما لستم لستن هذا كله تاء من يحدث. لكن تاء من يحدث إذا كان المتكلم لست. وكذلك إذا كان المخاطب لست تاء من يخاطب. فهذه التاء أيضا من علامات الفعل أي الفعل الماضي ليس غير لأنه ما تتصل به بغير الفعل الماضي. ثم قال أو كان أمرا ذا اشتقاق أي الفعل من أنواع الفعل فعل الأمر الذي هو ذو اشتقاق من الفعل المضارع عند النحاة. هذا المراد بقوله أو كان أمرا ذا اشتقاق أي صاحب اشتقاق صاحب اشتقاق أي صاحب أخذ أي يؤخذ من الفعل المضارع. هذا المراد به لأن فعل الأمر فرع من المضارع عند النحاة على الترتيب العملي الصرفي عندهم يقولون إن الأمر فرع من المضارع المجزوم أيضا. تقول جزم مثلا هذا في الماضي إيتي بالمضارع يجزم. تقول لم يجزم ثم قل اجزم ها. أو تقول باع لم يباع يبيع لم يبيع بيع. هذا بيان النحاة في فعل الأمر فإنه يكون فعل الأمر يكون مأخوذا من الفعل المضارع المجزوم. وإذا كان مشتقا من الفعل المضارع المجزوم فهذا علامة اشتقاقه من الفعل المضارع المجزوم علامة على فعليته لأنه فرع أخذ من أصل هو فعل. الأصل في المضارع المجزوم وهو أخذ من هذا الفعل المضارع إذن فيكون فعلا. هذا وجه احتجاجهم بقوله هذا وجه قول الحريري أو كان أمرا ذا اشتقاق نحو قل مثلا لو بقول نحو قل قل هذا لو أجريت اشتقاقه من الفعل المضارع المجزوم لقلت قال يقول اجزم يقول لم يقل لم يقل قل لم يقل احذف لم الحرف الجازم ثم احذف الياء للمضارعة فما بقي من الفعل هو الأمر فتجد قل فقط
بعد حذف لم وبعد حذف حرف المضارع. هذا ما يقوله النحاة في كون فعل الأمر مأخوذا من الفعل المضارع المجزوم. قل، إذن فقل فعل لأنه اشتق من فعل، أخذ من فعل المضارع مجزوم فيكون فعلا. إذن فهذه علامة الاشتقاق من فعل فيكون فعلا. ومثله ادخل وانبسط واشرب وكل، هذه كلها أمثلة. فادخل فعل أمر، انبسط فعل أمر، اشرب فعل أمر، كل فعل أمر، والمضارع لهذه الأفعال معروفة. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الحرف.
باب الحرف، يبين في هذا الباب بعض أحكام الحرف ومعانيه ومسائله. نعم.
والحرف ما ليست له علامة، فقس على قول تكن علامة، مثاله حتى ولا وثم وهل وبل ولو ولم ولما.
قوله والحرف ما، أي الذي ليست له علامة، ليست له علامة وجودية كما وجدوا لكل من الاسم والفعل علامات وجودية تتقدم على الاسم أو تتأخر عن الفعل مثلا، فهذه العلامة الوجودية الواقعية للنوعين الاسم والفعل لم يجدوا لها نظيرا للحروف، فيقالوا إذن الحرف ما ليست له علامة، الحرف ما ليست له علامة، ما ليست له علامة. وذلك يعلل عندهم بتعليل هو أن كل من الفعل والاسم لقوتهما أكثر من الحرف من جهة المعنى ومن جهة اللفظ، كما تقدمت الإشارة إلى هذا. لقوتهما تجد لكل منهما علامة وجودية أو علامات وجودية، والحرف ضعيف ولضعفه لا تجد له علامة، لا تجد له علامة. هذا من باب التعليل النحوي لهذا، فالقوي تجد له علامات والضعيف لا تجد له هذه العلامة. هذا كلام تعليل النحوي لبعضهم لبيان كون الحرف ليست له علامة، فلا تقل مثلا كما تقدم لا تجد علامة تتقدم على الحرف وتدخل عليه فيقال إن هذه الكلمة حرف بسبب دخول هذه العلامة عليه، لا ما تجد هذا. اختصر صاحب الملحف قال: والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي، أي قس على قولي وتتبع كل حرف، فإنك واجد ألا أو ألا علامة له، واجد ألا علامة له. هذا معنى قولي، فقس على قولي الذي قلت لك، وهو أنه ليست هناك علامة للحرف. إذا قست على قولي وفهمته تكن علامة، أي تكون صاحب علم كثير، لأن وزن فعالة للمبالغة في كثرة الفعل من الفاعل، وهنا علامة أي كثير العلم. ثم قال مثاله حتى، فحتى حرف ليست له علامة، ولا للنفي أو للنهي ما أشبه ذلك من أنواع لا، ولا لها أنواع والمعاني للا كلها، والمعاني للا كلها جميع المعاني للا هو النفي، إلا أن النفي تكون درجته مختلفة فقط. فهناك نفي شديد يستعمل لا للنهي في هذا النفي الشديد، تقول لا تشرك بالله، فلا فيه معنى النفي، فيه نفي لكن النفي قوي جدا، كأنه نفي بالتنفير عن الشيء. وهناك نفي بلا هو مجرد نفي للتنفير الشديد عنه. ها لو تسأل هل تسافر غدا، تقول لا أسافر، أنت تمشي فقط السفر، هذا فيه نفي. وقد تكون لا في تكون يكون النفي في لا على غير ما تقدم في 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 اللائين إن صح التعبير، فتقول مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا هنا فيه معنى النفي، لأنه لا نافية للجنس، نافية للجنس. إذن فجميع اللاءات إن صح هذا التعبير فيها معنى النفي على اختلاف في صفة هذا النفي فقط. ثم قال وثم كذلك حرف عطف للترتيب والتراخي، للترتيب والتراخي، هذا معنى ثم، وهذا يعرف، هذا الترتيب والتراخي يعرف في إذا جئت بمثال فيه ثم وقد دخل على فعل والعطف، أو دخل على فعل أو على غير فعل، لأنه قد يعطف الاسم على الاسم والفعل على الفعل بثم. إذن فيعرف هذا التراخي ومداه عند ذكر مثال فيه ثم للعطف. وهل كذلك حرف للاستفهام ليست له علامة، وبل للاستدراك ليست له علامة، وبل للإضراب للاستدراك، وقد يأتي للاستدراك لكن الصحيح في معناه أنه للإضراب، وإذا كان للإضراب فقد يعطف به، تقول جاء زيد بل عمرو، فكأنك أضربت عن نسبة المجيء إلى زيد إلى نقله إلى عمر بعد بل، فبل عاطفة تفيد الإضراب والانتقال، هذا بل وهو حرف. ولو كذلك حرف، لو حرف امتناع لوجود، أو حرف إذا دخل، يأتي لعدة معان، إذا دخل هذا الحرف على مثبت، على جملة مثبتة نفاه، نفى مضمون الجملة وهي مثبتة، وإذا دخل على جملة منفية أثبته. هذا معنى لو، تقول كما في قول امرئ القيس مثلا ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. قوله ولو أنما أسعى، انظروا دخل لو على أنما أسعى، وهذه جملة مثبتة، لو أن الذي أسعى لأدنى معيشة، أي لمعيشة الدنيا في هذه الدنيا، لو كان سعي لهذا كفاني ولم أطلب قليل من المال. فقوله لو أن ما أسعى، أي لا أسعى لأدنى معيشة، كان النفى سعيه لأدنى معيشة. فهذا مثال من هذا العربي الجاهلي الفصيح الذي يحتج بكلامه على أن لو إذا دخل على مثبت نفاه. فهذه معاني لو، ولو حرف ليست له علامة وجودية وهو المقصود، ولم كذلك حرف، حرف نفي وجزم وقلب. تقول كما قال جل شأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا نفي، اللام نفي يقلب معنى الفعل المضارع من الحلول إلى المضي، إلى المضي. لم يلد هذا معناه يلد الآن مع لم في الماضي، في الماضي الذي لا نعرف له ابتداء، لأنه من صفات الله جل جلاله. لم يلد ولم يولد كذلك. إذن فلم حرف جزم ونفي وقلب، ولما كذلك، لما حرف نفي وجزم وقلب أيضا، فهي أخت لم في النفي والجزم والقلب، إلا أن هناك فرقا بينهما، هو أن النفي بلم من الزمان الماضي إلى زمن التكلم وإلى ما بعد زمن التكلم. هذا الكثير في النفي بلم. وأما لما فإنه للنفي من الزمان الماضي إلى زمن التكلم بلما في جملة. تقول تسأل عند سؤالك عن زميل لك في العمل، جاء سائل يسأل عنه وقال لك أين فلان، زميلك في العمل، فقلت له لما يأتي. هذا هو التعبير الصحيح، أو من التعابير الصحيحة لبيان مثل هذا المعنى. لما يأتي أي فيما مضى من الزمان إلى الآن، ما يأتي، ما أتى، لكنه سيأتي بعد الآن. فينقطع النفي بعد التكلم حسب العادة. لما يأتي أي معناه سيأتي. فهذا إذا قيل لعارف للعربية يعرف أنه سيأتي، فلعله ينتظر أيضا مثلا. فهذا هو الفرق بين لما ولم في النفي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب النكرة والمعرفة.
نعم.
والاسم ضربان فضرب النكرة، والاسم ضربان فضرب النكرة، والآخر المعرفة المشتهرة، فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، نحو غلام وكتاب وطبق، كقولهم رب غلام لي أبق.
نعم. قوله باب المعرفة والنكرة. النكرة مصدر، نكره ينكره نكرة، ينكره نكرة، هذا مصدر، بخلاف أنكر. أنكر أيضا فعل، إلا أن مصدره إنكار. ونكره معناه أصل لمعنى أنكر، لكن معنى نكرة هو استغراب الشيء وعدم الاستئناس به فكأنه ينفيه، تقول نكرته أي لم أستأنس به فكأني أنفيه. هذا معنى مادة النكرة في كلام العرب، كما قال القائل وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلع. أنكرتني هذه المرأة وما كان الذي نكرت، أي ما كان الشيء الذي استغربته في واستبعدت أو تباعدت عنه إلا الشيء والصلاة. من قديم الزمان كنا مع بعض، أو كنت أعرفه ويتعرفني وكنت شابا، لكن حصل ما حصل والدهر ذو غير إلى أن يخرج الإنسان منها، فتغيرت الأحوال فشاب فقال وأنكرتني وما كان الذي نكرت. الشاهد نكرت أي لم تستأنس بهذا الشيء، كأنها تنسيت، هذا معنى النكرة. وأما أنكر ففيه زيادة هذا الاستبعاد والاستكراه والاستيحاش، ويقال أنكره، هذا فيه قوة لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى على هذا. لكن الذي معنا الآن هو النكرة مصدر الثلاثي، معناه النكرة هذا مصدر أطلق على ذات هي كلمة في العربية، لفظة في العربية يقال لها نكرة لأنها غير مستأنس بها في معناه استئناسا، فقي يقال له نكرة. وكيف تكون النكرة أو كيف يكون الاسم النكرة في كلام العرب، هذا الذي يبينه في هذا الباب. وقوله المعرفة كذلك مصدر أطلق ويراد به عند النحاة كلمة لا تستنكر ولا تستبعد بل يستأنس بها لكونها معهودة. فهذا المعرفة كلمة معرفة، ولكل منهما صفات تدل عليه. متى تكون النكرة النكرة ومتى تكون المعرفة المعرفة، هذا محل بيان ذلك في هذا الباب بيانا ما لأبي القاسم الحريري رحمه الله. فقال والاسم ضربان، أي تقسيم للاسم، القسم ضربان أي نوعان، فضرب أي قسم نوع إن شئت نكرة يقال لها نكرة، والآخر المعرفة المشتهرة، النوع الآخر يقال له معرفة وهو أي وهي أو أي المعرفة مشتهرة بائنة ظاهرة عند النحاة. ثم بعد ذلك بيّن فقال فكل ما رب عليه تدخلوا فإنه منكر يا رجل. فكل ما رب عليه تدخل أي لفظة رب لفظة هو أو هي حرف حرف أو حرف جر شبيه بالزائد عند أهل البصرة، وهو اسم نكرة وليس حرف جر شبيها بالزائد عند أهل الكوفة، إلا أن مدخول رب عندهما أو عند الطائفتين مجرور لفظا، مجرور مع اختلاف اعتبارهما، إذن فكل ما عليه رب تدخل، أي كل لفظة أو كل اسم، هكذا كل اسم عليه رب تدخل، رب عليه تدخل، أي تدخل هذه اللفظة عليه، فإنه منكر يا رجل، لأن هذا هو المعروف في كلام العرب، أنك لو وجدت رب دخل على كلمة، هذه الكلمة اسم، إلا أنها من قبيل النكرة، فلا تجد رب داخلة على معرفة إلا ما قل وندر وحفظ، لأنهم أي العرب ورد عنهم إدخال رب على الضمير، والضمير معرفة وليس بنكرة، لكن هذا قليل، كما قال ابن مالك رحمه الله: وربما أدخلوا رب على الضمير، هذا معنى كلامه، فهذا قليل، هذا قليل جدا، ويكون محفوظا لا يقاس عليه، لكن الكثير أن رب تدخل على لفظ النكرة، كأن تقول رب رجل صالح لقيته، فرجل نكرة، وصالح هذا نعت له، لقيته جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ الذي هو رجل المجرور لفظا برب المرفوع محلا، لأن رب لا تدخل إلا على نكرة هي في محل رفع مبتدأ، هذا الضابط رب. أو تقول رب أخ لك لم تلده أمك، رب أخ، فأخ نكرة، لفظه لفظ نكرة كما هو معروف، ومعناه كذلك، رب أخ لك لم تلده أمك، فينجر أخ أو أخ برب، فتعرف أن أخا نكرة وهو ظاهر في لفظه، هذا معنى قوله فكل ما عليه رب تدخل فإنه منكر يا رجل. نحو مثل، لو قال نحو غلام وكتاب وطبق، غلام، إنما قال نحو غلام لأنه جاء بلفظة غلام ليس فيه ال مثلا، ولم يضف إلى معرفة بعده أيضا، فقال نحو غلام وكتاب وطبق، فلو أدخلت رب على هذه، على بعض هذه، لاستقام الكلام، رب غلام فر مثلا، أو رب كتاب انتفعت به مثلا، ورب طبق حملته مثلا، هذه أمثلة. ثم قال كقولهم رب غلام لي أبق، رب غلام لي، فلي هذا يعتبر هو شبه جملة جار مجرور، يعتبر نعتا لغلام، أي رب غلام كائن لي أبق، وأبق جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ الذي هو غلام، وهو مجرور لفظا مرفوع محلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وما عدا ذلك فهو معرفة لا يمتري فيه الصحيح المعرفة، مثاله الدار وزيد وأنا، وذا وتلك والذي وذو الغنى، وآلة التعريف ألف من يرد تعريف كبد مبهم، تعريف كبد مبهم قال الكبد، وقال قوم إنها اللام فقط، إذ ألف الوصل متى تدرج سقط.
نعم. قوله وما عدا ذلك، أي وما عدا ذلك، الإشارة عائدة إلى النكرة، وما عدا ذلك أي هذا الضرب الأول الذي هو النكرة، ما عداه، وما عداه هو المعرفة، ما عدا النكرة هو المعرفة، فقالوا ما عدا ذلك فهو معرفة لا يمتري فيه الصحيح المعرفة، أي لا يشك أو لا يتردد أو لا يرتاب فيه في ذلك في أن المعرفة هو الضرب الثاني لا يمتري فيه الصحيح المعرفة أي صاحب المعرفة الصحيحة. من كان ذا معرفة صحيحة بالعربية لا يشك في أن المعرفة قسيم النكرة. مثاله الدار وزيد وأنا وذا وتلك والذي وذو الغنى. قوله مثاله الدار هذا مثال، وهذا المثال في لفظه ما يدل على أنه معرفة، لأنه قال الدار، ولو قال دار لكان نكرة. إذن فالدار معرفة بسبب وجود ألفيه، وزيد معرفة لكونه علما، فالأعلام كلها معارف، الأعلام كلها معارف. وأنا الضمير، فالضمائر من قبيل المعارف، أنا أنت أنت أنتما أنتم أنتن هو هي هما هم هن، الضمائر كلها معارف. وذا اسم إشارة، أسماء الإشارة المعارف، ذا ذي تا تي ذاني تاني مثلا، هذه أسماء الإشارة كلها معارف. وتلك اسم إشارة البعيد، اسم إشارة إلى البعيدة، ليس البعيد، اسم إشارة إلى الأنثى المفردة البعيدة. والذي اسم موصول، الأسماء الموصولة كلها من المعارف، الذي اللذان اللذون أو الذين التي اللتان اللاتي اللواتي اللائي، هذه أسماء إشارة وهي معارف كلها. وذو الغنى، ذو الغنى بإضافة ذو بمعنى صاحب إلى الغنى، والغنى معرفة، فتكون لفظة ذو معرفة لإضافته إلى معرفة، وذو الغنى. وكذلك لو قلت ذو العلم، ذو الجاه، ذو السلطان، ذو الرئاسة، وما أشبه ذلك من هذه المعارف التي قد تضاف ذو إليه، تضاف ذو إليها. وآلة التعريف، ثم قال وآلة التعريف ال، آلة التعريف أي الشيء الذي تستعمله في الكلام أو الكلمة التي تدخلها في اسم لتجعل هذا الاسم بإدخال هذه الكلمة فيه معرفة، هذه الآلة أو هذا الشيء هو أل. وآلة التعريف أل، آلة التعريف مبتدأ وأل خبر، ها، وهذا كما قال ابن مالك في الألفية، أل حرف تعريف أي آلة للتعريف كما قال هنا الحريري، وآلة التعريف أل، كما تقدم في مثاله الدار، فأدخل أل على دار فصار معرفة الدار. فمن يريد تعريف كبد أو كبد مبهم، أي يأتي بمثال تطبيقي، فمن هنا اسم شرط جازم لفعلين، من يريد تعريف كبد أو كبد، أي من يريد تعريف كبد مبهم، لو قلت كبد فقط فهذا مبهم أي نكرة غير معين، هذا معنى قولي مبهم أي نكرة، إذا أردت أن تعرفه قال الكبد، أي أدخل إلى عليه فعرف لفظة الكبد. وقال قوم إنها اللام فقط، فقوله وآلة التعريف ال، أي أن كلا من الهمزة، وهي همزة وصل إلى التحقيق، من الهمزة واللام الساكنة آلة للتعريف. هما معنى، وهذا هو الحق، لأن التعريف على التحقيق لا يحصل إلا بهما، لكنهم اختلفوا في أيهما الأصل، وهذه مسألة أخرى، لكن يجمعون على أن التعريف لا يحصل إلا بهما، ويختلفون في أيهما الأصل. فهنا أشار إلى هذا الخلاف، قال: وقال قوم إنها اللام فقط، أي أن الأصل في التعريف هو اللام فقط، هو اللام فقط. وهذا قول ينسب إلى الإمام سيبويه رحمه الله، اللام فقط هو الأصل، هو الأصل في تعريف في التعريف في آلة التعريف. ويقول سيبويه: إن الهمزة زيدت فقط توصلا إلى النطق بالساكن. إذا كان اللام هو الأصل، اللام هذه ساكنة، وهذه اللام إذا كانت ساكنة وأدخلتها الكلمة المعرفة وهي ساكنة، فكيف تبدأ النطق به؟ فلا بد تأتي بهمزة وصل، فتقول الكتاب، لو لم تأتي بالهمزة فكيف تبتدئ باللام الساكنة؟ والعرب لا تبدأ الكلام بساكن ولا تقف على متحرك. فمن ثم قال الإمام السيبوي اجتهادا، هذا الشهاد، إن اللام فقط هو للتعريف، والهمزة زائدة، والهمزة زائدة. وهذا على كل حال قول له اجتهادا، إلا أن هذا لو نظر إليه نظرة قوية تجد أن سيبويه يقول اللام هو الأصل، هي الأصل، وأن هذه الهمزة زائدة لسقوط الهمزة في الوصل، تقول من القوم رسول الله منهم لهم دانت رقاب بني معدي من القوم. فيقول الإمام السيبوي في أدلته الاجتهادية على أن اللام فقط هو الأصل، يقول إن سقوط الهمزة في الوصل دليل على أنه زائد، واللام لا تسقط. هذا كلام له، إلا أنه أجيب عن هذا بأن سقوط الهمزة في الوصل لا يجعل الهمزة منفصلة تحقيقا حقيقة، بل هي ساقطة نطقا موجودة خطا، ولو سقطت الهمزة حقيقة في النطق وفي الخط لذهب كيان أداة التعريف. والعرب ما تنطق بهذه الأداة إلا بالهمزة واللام، كما قال بعضهم: ودفع الاعتراض أنه لم يخرجي همز درجي عن كونه بعض درجي. فإذا قلت مثلا أدرجي درجي، أي أدخلي ادخلي مثلا، فإنك ستسقط الهمزة للوصل عند النطق أدرجي درجي في الهمزة الثانية، وهي همزة وصل، لأنها همزة فعل أمر ثلاثي، لكن سقوطه في النطق لا يدل على سقوط في الحقيقة. لو سقط في الحقيقة نطقا وخطا لفسد معنى هذا الفعل ولم تجل معنى. إذن فهذا الذي تعلق بسيبوي هذا ما يورد عليه عند العلماء. فقال الحريري: وقال قوم إنها اللام فقط كما قال سيبوي، إذ ألف الوصل متى تدرج سقط. إذ ألف الوصل، أي إذ ألف الوصل متى تدرج سقط. هو ألف الوصل، الألف الذي أو الهمزة، الهمزة التي تكون قبل اللام يقصد بها ألف الوصل متى تدرج، أي متى تكون في الدرج سقط حذف، كما تقدم قلنا من القوم أو أدرجي، فسقط الهمزة الثانية من أدرجي في الوصل، فهذا دليل، أي دليل سقوطه في الدرج أو سقوطه في الدرج دليل على أنها زائدة وليست أصلية، بل اللام هي الأصلية لأنها لا تسقط البتة. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.